والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ننتقل للمساله الثالثه، سنعود ان شاء الله في اليوم القادم الى مساله البواب، نعود اليها في اللقاء القادم ان شاء الله، لاننا لم نكن البحث فيها. المساله الثالثه، قال يشترط في المغتدم ان لا يكون مغصوب رطبا من مسلم او يمين او معاهد. المغتدم الذي يقسم على المقاتلين حسب ما تقدم، يشترط ان لا يكون مالا مغصوبا من مسلم او معاهد او يمين. يجمع الكل ان يكون محترم شنو المال او نحوهم ممن هو محترم المال، والا يعني كان مغتنم الذي يؤخذ من الكافرين من القتال كان مما رفضه الكافرون من محترم المال، والا فيجب رده على مالكه، يجب ارجاعه الى ماذا؟ الى مالكه، ولا يكون غنيمة علما للمقاتلين، بل يجب ارجاعه الى مالكه. مقتضى هذا الكلام هو انه يجب ارجاعه الى مالكه مطلقا بلا تفصيل، مطلقا يجب ارجاعه الى مالكه، سواء كان ذلك قبل القتال او بعد القتال، قبل القتال او بعد القتال، في كل هذه الحالات يجب ارجاعه الى ماذا؟ الى مالكه. هذا الذي ذكره السيد الماتب هو المشهور بينهم، انه يجب ارجاع المال الى مالكه فيما اذا كان المغتنم مغصوبا من شخص محترم المال، مطلقا يجب ارجاعه الى مالكه. في خلال الراي المشهور هناك راي ذهب اليه الشيخ الطوسي في النهايه، وتبناه القاضي ايضا الحلبي في بعض كتبه، ذهبوا الى خلاف ذلك، ذهبوا الى ان المغتنم يكون للمقاتلين كسائر الغنيمة كسائر الغنائم، وان كان مطلوبا من مسلم او معاهد او دين يكون للمقاتلين. غاية الامر ان الامام ولي الامر يغرم قيمة ذلك المال المغصوب الذي اخذه المغتنم المقاتل، يغرمه من المالكين، يعوض المالك بدل ان هذا المال ملكه المقاتل، الامام ولي الامر يعوض المالك بماذا؟ بالقيمة، فيدفع اليه قيمة ذلك المال، لكن المال يكون ملكا علما للمقاتلين. هذا الرأي الثاني. المشهور يستدل للقول المشهور بأدلة. الدليل الأول ذكر الدليل الأول هو أدلة احترام المال بشكل عام، أدلة لا أحد المال مرة من الله بدون أن احترام المال، أدلة احترام المال هذه استدل بها في المقام على وجوب رد هذا المال المغتنم المغصوب من محترم المال، وجوب رده إليه، هذا الدليل الأول. هذا الدليل في الحقيقة يحتاج إلى تكوين، ولعله هو المقصود كما هو واضح، لأن أدلة احترام المال واضح أنها موضوعها هو المال المملوك لشخص، يجب ماذا؟ يجب احترامه. المال عندما يكون مملوك لشخص يجب احترامه ويجب رده إلى وهذا في محل الكلام، محل شك في المقام، لأننا نحتمل أن الغانم والمقاتل لاستيلائه على ذلك المال نحتمل أنه ملكه كما هو واحد الأقوال في المجال واضح. كمان المسلم في مرحلة سابقة أن هذا باق على ملك صاحبه ومالكه، لا يمكن الاستدلال بأدلة احترام المال المملوك. أدلة احترام المال المملوك تقول أن المال المملوك لشخص يجب احترامه يجب رده له، وهذا فرع إحراز أنه مملوك لشخص. وهذا في المقام غير واضح، بل هو أول الكلام لعله، هو أن الغانم المقاتل الحارب يستولى على غنيمة من الكافر، وكانت هذه الغنيمة مقصوبة من مسلم مثلا. هناك كلام كان يملك هذا المقاتل هذا المال أو شنو أو لا يملك هذا المال، هناك احتمال أنه يملك هذا المال. إذا ملك المقاتل هذا المال لا معنى أن الاستدلال حينئذ بأدلة احترام ماذا؟ المال المملوك لشخصين. الاستدلال بهذه الأدلة فرع إحراز بقاء المال على ملكية مالكه، وهذا هو أول الكلام في محل المقام. فلذا نحتاج إلى تسليم، وذلك لأن نستدل بالاستبحار في الحقيقة في المقام محل شك من أن هذا المال هل خرج عن ملك مالكه أو لم يخرج عن ملك مالكه، أو هو باق على ملك مالكه. هذا هو الاستبحار لإثبات بقاء ملك المالك وبقاء العين المملوكة على ملك مالكها الأول. وحينئذ إذا أحرزنا ذلك يمكن الاستدلال بأدلة احترام المالك لإثبات وجود رد المال إليه. هذا الدليل الأول. وهذا الدليل الأول لو وصلت النوبة إلى الشك وإلى الأصول العملية دليل تام ولا بأس به. الدليل الثاني الذي يستدل به على قول المشهور هو صحيحة سكان بن سالم المروية في الباب 35 من أبواب جهاد العدو. الحديث الثالث من الصلاة الرواية يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم. يعبر عن الرواية في مثاله الصحيحة، لكن هي بحسب الاطلاع معتبرة يمكن هذا، لكن ليست عن محمد بن عيسى مع الخلاف. محمد بن عيسى محل خلاف، وقد يقال بقرينة الرواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى، أن المقصود به هو أحمد بن محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو مرتبة بين محمد بن عيسى بن عبيد المعطى عنه بالعبيدي يعبر عنه بالعبيدي، وبين محمد بن عيسى أبو أحمد بن محمد بن عيسى. وأبو أحمد بن محمد بن عيسى لم يوثق صراحة، وإنما هو ممدوح، ونحن نكتفي بهذا الموضوع لإثبات الإمكان الاعتماد عليه. على كل حال الرواية معتبرة عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجد، والمسلم أحق بماله أينما وجد. استدلال الرواية يكون باعتبار أن الرواية يسأل في الرواية أن الترك إلى أغارهم على المسلمين وتركوا منهم أولادهم وأموالهم، فيأخذون أولادهم يتركون منهم، كأن السؤال وقع عن شريقة أولاد المسلمين وشريقة شائر أموالهم، والسؤال وقع عن هذا، أي يرد عليهم أن هذه الأموال المسروقة من قبل الشرك عندما أغاروا على المسلمين، هذه ترد على أصحابها أو لا ترد على أصحابها؟ هذه ترد على أصحابها أو لا ترد؟ ترد عليهم؟ قال نعم، المسلم أخو المسلم، المسلم أحق بماله حيثما أينما شنو وجده، هذا ماله. فإذا أمر النصر اعتدوا عليه وسرقوه، صحيح من هو أحق بماله أينما وجده. استدلال نظم على 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 هذا الالتزام، وهو أن رد هذه الأموال على أصحابها من الترك الذين سرقوها من المسلمين لا يكون عادة إلا بماذا؟ إلا بالقتال معهم، إلا بأخذه منهم بالقتال، بأخذ هذه الأموال التي سرقوها بالقتال معهم. فإذا أخذت بالقتال تصلح لنا عنها، إذا أخذت هذه الأموال بالقتال مع الترك استرجعت، فحينئذ تدخل في محل الكلام، فتكون دليلا على محل الكلام، لأن هذه أموال مغتنمة بالقتال، وهي مغصوبة من مغصوبة من المسلم، وهي مغصوبة من المسلم. فإذا حقق موضوع المسألة في المقام وتدل الرواية على ماذا؟ على أن المسلم المالك أحق بماله أينما وجده. ومقتضى ذلك هو وجوب إرجاع هذا المال إذا كان مغصوبا من مسلم أو معاهد أو محترم المال، وجوب رده علينا على مالكه، ولا يكون للمقاتلين، وإنما المسلم أحق بماله أينما وجده، فتكون دليلا على القول المشهور في محل الكلام. ما يخالف هذا الدين من جهه، مو مشكله، هاي مو مشكله، يعني ما حقوقي المسلم الا من جهه كونه محترما مع واضح. استدلال مؤلمني على هذا، اما اذا قلنا بانه الروايه ليست ناظره الى استرجاع هذه الاموال من الشرك بالقتال، واضح، فقد تكون أجنبية من محل الكلام، لكن الظاهر من الرواية المتعاطفة أنها ناظرة إلى هذا، ولا كيف يمكن رد هذه الأموال التي سرقها الترك على ملاكها من دون ماذا؟ من دون أخذها منهم، دون أخذها منهم بالقوة والقتال، كأنه يسأل إذا استرجعنا هذه الأموال بالحرب مع الترك هذه علما تكون هل ترد على أصحابها أو لا؟ وقال المسلم حق المال أينما وجده. الرواية صحيحة دلالتها على قول المشهور لا بأس بها، فتكون دليلا على قول مشهور. هذه الدليل الثاني،
نحفظ الرواية طبعا لأنه وجدناها في مرضى كان من هذا الرواية حميد
شوية قلنا مالا، الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى سرقة أموال، هذا لابد من سرقة أموال وأولاد المسلمين، سرقة أموال وأولاد المسلمين، واضح. وعموم هذه الأموال يمكن أن يستفاد من غير الرواية من قوله أن المسلم أحق بماله، فكأن السؤال مو فقط عن ابن المسلم عندما يصف الشرك، واضح، أن ابن المسلم لا يقال له مال، ابن المسلم ليس مالا لأبيه، غير الرواية عندما يقول المسلم أحق بماله أينما وجده، ظاهر أن السؤال لم يقع فقط عن حصول اختطاف أولاد المسلمين، وإنما عن اختطاف أولادهم وسرقة شنو؟ أموالهم. كما هو قال في السؤال فيسرقون منهم، أو السؤال الثاني قال الواو كله في المطلب يصير واضح، فواحش العبارة يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم ويسرقون منهم أيرد عليهم. السؤال أصلا هو واقع في الحقيقة عن الأموال، لأنه لا معنى للسؤال أن ربي هل يبني على ماذا إلى ماذا إلى هذه، واضحة المسألة واضحة، لا معنى للسؤال عنها تقريبا. بهذه القرائن السؤال لا ينحصر في أولاد المسلمين وإنما في أموالهم التي اختطفها الترك وأخذوها وسلبوها منهم. هذه الأموال يقول لو استرددناها من الترك هل يجب رجعها الى اصحابها الى ملاك هؤلاء؟ الطريقه الطبيعيه والمتعارفه لرد هذه الاموال من الكفار هو عن طريق القتال، عن طريق القتال واغتنام هذه الاموال منهم واخذها غنيمه. فكانه يقول اذا اخذناها غنيمه بحرب لقتال من الترك هل يجب رجعها الى اصحابها الى ملاكها او لا تكون غنيمه للمقاتلين؟ قال الامان المسلم احق به، المسلم احق بماله اينما وجد، فتكون دليلا في محل الكلام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الحديث الخامس في نفس الباب، وهي روايه قربان ليرويها الشيخ الطوري ايضا باسنادها عن الحسن بن محبوب في كتاب النسل المشيخه عن علي بن رياض عن طربال عن ابي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل كان له جاريه فغار عليه المشركون فاخذوها منه، ثم ان المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم، أخذوها تجاريا فيما غنموا جمعة الغنائم. فقال إن كانت في الغنائم وأقام البين أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها من ردت عليه، ردت على معنيها. وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه. قيل له كان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم، فأصابها بعد يعني بعد قسمة الغنائم أصابها الجارية. قال يأخذها من الذي هي في يده حتى بعد قسمة الغنائم وأعطاها إياه مسلما ومقاتلا، يأخذها من الذي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش للثمن. على كل التقادير هو المال الجارية ترجع المال إلى مالكها إلى مالكها. قال في بعض الحالات يقول أن هذا المقاتل بعد القسمة هذا يتمكن أن يطالب أن يرد لماذا؟ بالغنيمة، لأنه هي غنيمة له، أخذها بعنوان أنها شنو أنها غنيمة ومن حقه هذا. فعندما تسترجع وتعطى إلى مالكها لابد أن يدفع إليه قيمة تلك شنو؟ الجارية بدل الغنيمة التي رسمها. هذه الرواية دلالتها على وجوب رد المال المملوك لمسلم إذا كان من جملة الغنائم أيضا واضحة، لكن يخرجها كان لأن هذا لم يوثق لم يثبت وثاقته الراوي المباشر له غاية. هذه أدلة القول المشهور. القول الآخر، القول الآخر الذي يقول لا أن المال المقصود من المسلم ومن محترم المال هذا يكون ملكا للمقاتلين، يكون ملكا للمقاتلين ولا يرد على صاحبه. هذا القول الآخر أيضا استدل له بروايات، منها رواية لهشام بن سالم روية في نفس الباب الحديث الثاني. الحديث الأول يروي رواية شيخ الكليني بالفاتي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن المخضوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. رواية مرسلة مرسلة لهشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في الشادي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم. العدو يأخذ من أولاد المسلمين أو من مماليك المسلمين فيحوزونهم، يعني العدو يحوز هؤلاء. ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم بعد أخذهم واستبجاعهم للقتال من الكفار؟ قال فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، يدخلون في السهام هؤلاء، ولكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم وإلى وليهم بشروط. وأما المماليك اللي هو محل الكلام، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. إذن المولى لا يستحق استرجاع ماذا؟ نفس العابد والأمة، وإنما يعطى ماذا؟ يعطى قيمة العابد وماذا؟ وقيمة الأمة، وإلا نفس العبيد والجماعه تكون في سهام ماذا؟ في سهام المسلمين. غاية الأمر أن العبيد والإمام هم متوالد على أنه لا تلقي المقاتلين، وأن عادتان الإمام والعبيد ماذا؟ تباع وتمنح على أعطاء المال يوزع على المقاتل. عادتان ونعم هكذا، واحد من الغنيمة توزع على من؟ على المقاتلين، عدما كان ذلك عادة، وإنما تباع كما تشير الرواية ويعطى أثمانها توزع على من؟ على المسلمين. فإذا بالنتيجة المالك لا يستحق ماذا؟ على المالين، لا يرد عليه نفس المملوك، وإنما يعطى ماذا؟ قيمة المملوك. وهذا يكون دليلا على الحوض. يعني هذه الرواية، هذه الرواية أولا مرسلة كما هو واضح، فيها هذه الخشية الخلدية لا تستطيع أن تقاوم الصحيحة السابقة. والشيء الآخر، استشكل في هذه الرواية بأنها مختصة بالمماليك التعدي على سائر الأموال، ما سائر الأموال يحتاج إلى جزء لعدم الفرق والغائب من الخصوص المعين. واضح اختصاص المماليك، واضح السؤال عن أولاد المسلمين ومماليك المسلمين عندما يختصصهم الكفار. التعدي إلى سائر الأموال هذا يحتاج إلى جزء لعدم الخصوصية، واضح. بعض المحققين قال لا، انه مسألة واضحة، يعني اكو ناقد من بعدم الشنو؟ بعدم الخصوصية. اكو فرق بين مال المسلم بين ان يكون عبدا او يكون ماذا؟ مالا اخر. لا فرق بين العبد وبين سائر الاموال، هناك جنون بعدم الخصوصية حتى عندي واضح. ولذا لا مشكلة في هذه الرواية من هذه الجهة، لكن الرواية كما قلنا مرسلة والاستدلال بها وإثبات حكم الشرع بالرواية المرسلة لا يملون شيئا. هذه الرواية الأولى. الدليل الثاني الذي يستدل به على القول الآخر هو رواية صحيحة للحلبي، وهذه الرواية محل كلام بينهم، وهي الرواية الثانية في نفس الباب التي يرويها الشيخ الخليل عن علي بن ابي طالب عن ابي ابي عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالا او متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك وبعث الله الاول ذلك عن شنو عن المتاع الذي اخذوه من هذا الرجل المسلم ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بالمتاعر رجل قد نقطع عن المقصود ذلك يعني المتاع للمسلم كيف يصنع بهذا المتاع الذي اصابه المسلمون كيف يصنع بمتاع الرجل واضح انه اضاف الاصابة الى المسلمين وهذا يكون حادثا في خلال شنو القتال والحرب مع ماذا والحرب مع الكافرين كيف يصنع بهذا المتاع للرجل المسلم فقال اذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه يعني يجب أن يجاوبوا لا وإن كانوا أصابوه بعدما حازوا إذا أصابوه بعدما حازوا فهو قيء للمسلمين فهو قيء للمسلمين فهو أحق بالشرعة هو خير للمسلمين يوزع الاعطاء للمقاتلين لكن هذا المالوك هو احق بماذا؟ ها؟ الشفعاء هذه الروايه صحيحه سندا وهناك كلام طويل بينهم في بيان ما هو المراد بهذه الروايه انها ناظر الى اي شيء الاستدلال بهذه الصحيحة من قول الآخر المنشود الشيخ الطوسي والقاضي الاستدلال بها مبني على هذا التفسير للرواية لاحظوا مبني على أن يكون المقصود بالحيازة في هذه الرواية هو المقاتلة والقتال كما ذكروا القتال مقصود بالحيازة وأن الضمير في قوله إذا كانوا أصابوه يعود إلى المال والمتاع بناء على ذلك بناء الرواية تكون دليلا على القول الآخر قولي ذلك وأن الرواية واضحة تقول تفصل لنا أن يكون إصابة المتاع قبل القتال بناء على تفسير الحيازة لماذا بالمقاتلة بناء على هذا تفصل لنا أن يكون إصابة المتاع قبل القتال والمقاتلة أو بعد المقاتلة إذا يقول أصاب المتاع في هذا الرجل فسيأتي أن أصابة المتاع تعني شنو تعني معرفة أن هذا المتاع لرجل شنو مسلم فقال إذا أصاب المتاع وعرفوا أن هذا المتاع ليس للكافرين وإنما هو لرجل مسلم قبل المقاتلة مع الكافرين علموا أن هناك مال موجود عند الكافرين هو لرجل المسلم في هذه الحالة يقول يجب رد هذا المتاع على صاحبه على مالكه وبين صورة أخرى ولما إذا أصابوا المتاع بعد شنو المقاتلة بعد أن قاتلوا واستولوا على الغنائم عرفوا أن جزءا من الغنائم هو شنو ليس ملكاً للكافرين وإنما هو من كل شخص مسلم مثلا في هذه الحالة يقول خير للمسلمين غاية الأمر أن صاحب المتاع له حق شنو الشفاعة فيحكي تفسيرها واضح هذا هو التفصيل، مفاد الرواية التفصيل بين إفادة المتاعة قبل القتال وبعد القتال. قبل القتال هذا يرد على مالكين، بعد القتال لا يرد على ماذا؟ على مالكين. هذا يكون مؤيد للقول الثاني. ليش مؤيد؟ لأن القول الثاني واضح ناظر لحالة ثانية. القول الثاني عندما يقول لأن هذا المال لا يرد إلى مالكه وإنما يكون للمقاتلين، واضح أن مقصود من ذلك هو ماذا؟ هو المتاع الذي يعرف أنه متاع لشخص مسلم بعد شنو؟ بعد القتال، يعني يفترض القتال ويفترض الغنيمة والاستيلاء على ماذا؟ على الغنائم. حينئذ إذا أقام هذا شاهد على أن هذا المتاع له، هذه الرواية تقول لا يرد إلى، وإنما يكون في علم للمسلمين. هذا هو مقصود القول الثاني. القول الثاني يقول الغنائم إذا كان جزء منها غنائم، جزء من الغنائم بعد المقاتلة بعد الحرب، الغنائم إذا كان جزء منها مملوك للمسلم يقول لا يرد للمسلم، وإنما يعطى من للمقاتلين. هذه الرواية من تقول بذلك، تقول أن هذا المال إذا عرف بأنه ملك للمسلم بعد القتال، هذا يكون خيرا للمسلمين ولا يرد إلى صاحبه. متى يرد إلى صاحبه؟ إذا عرف ذلك قبل القتال مع الكافرين. إذا عرف ذلك قبل القتال حينئذ يرد إلى صاحبه. إذا عرف ذلك عرف ذلك بعد القتال، هذا هو الابتلاء ولكن لا بعد القتال. هذه تعلمون الابتلاء، لأن هو يجي يقول أنه فلان ترك هايلي هذا الراكب فلان هايلي هايلي يعطيه هذا الاحتمال الأول. هذا مو مشكلة، يعرف أنه يعرف أن هذا من كل صاحب مالكين. فإذا عرف ذلك قبل القتال يرد، بعد القتال لا يرد، وإنما يكون فيه المسلمين. والقول الثاني هو ناظر إلى ما بعد القتال. هكذا يستدل بهذه الرواية على القول الثاني. هذا تفسير في الرواية، هذا التفسير الأول نسميه للرواية لهذه الصحيحة تفسير في الحقيقة، يعني فيه ملاحظات كما لا يخفى. الملاحظة الأولى هو أن هذا التفسير غير مقبول، تفسير الحيازة في المقاتلة في التفسير الجديد ما لفت على الجاهل. مقاد ومدلول المقاتلة غير مقاد ومدلول شنو الحيازة، متباينان أحدهما مباين للآخر. افتراض أن المراد في الحيازة الصحيحة هو المقاتل، هذا لا ساهل عليه، الذي يمكن أن يقال لا هناك شاهد على عدم وعدم صحته، وهو في نفس الرواية، لأن الرواية أضافت الحيازة إلى متاع الرجل. وهذا لا يناسب أن يراد بالحيازة شنو المقاتلة. لو كان المراد من الحيازة المقاتلة لكان المناسب إضافتها إلى العدو، إلى الكافر الحربي، إلى الكفار، حتى يكون المراد من الحيازة هو المقاتلة. أما عندما تضاف الحيازة في قوله في الرواية إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل، تفسير الحيازة المقاتلة هذا بالدفع، يعني تعين على ماذا؟ على عدم صحة هذا التفسير. فإذا لا معنى للاعتراض أن المقصود بالحيازة هو ماذا؟ هو الشنغوليات المقاتلة. هذا التفسير الأول الذي يقين أن الاستدلال مبني عليه. التفسير الثاني في الرواية هو ما احتمله الشيخ صاحب الجواهر عندما فسر الحيازة، أو احتمل أن المراد بالحيازة هي القسمة، أن المراد بالحيازة هو القسمة. لكنه أرجع الضمير في أطابور إلى الرجل لا إلى المال أو المتاع، وإنما أرجعه إلى الرجل. فتقول العبارة هكذا، قال إذا كانوا أطابوه، أطابوه يعني في الضمير المال جادلنا إلى الرجل يعني المال، أطاب المالك في المعنى يعني عرف المالك، يعني عرفوا أن هذا مالك في هذا المتاع، هذا المقصود من أطاب الرجل. إذا كانوا أطابوه يعني عرفوا أن هذا المسلم مالك لهذا المتاع قبل أن يحوزوا متاع الرجل، يحوزوا بمعنى شنو؟ إذا عرفوا أن هذا مالك لبعض الغنيمة قبل قسمة الغنيمة يرد عليه، وإن عرفوا أن هذا مالك لبعض الغنيمة بعد القسمة بعد قسمتها على المقاتلين وتوزيعها على المقاتلين هذا شنو؟ لا يرد على مالكه، وإنما هو شيء شنو؟ فيكون تفصيلا بين ماذا؟ بين معرفة الرجل قبل القسمة وبعد القسمة. معرفة الرجل قبل القسمة موجبة لرد المال عليه إليه، ومعرفة الرجل بعد القسمة موجبة لعدم ردها عليه، وإنما تكون المال للمسلمين. ما فهو هذا التفسير الثاني في الرواية. تكون نظرة إلى تفسير آخر في المسألة وما تقدم من القولين الشنو السابقين. هذا التفصيل أو هذا التفسير الثاني يلاحظ أولا مسألة إرجاع الضمير في أطابوه إلى الرجل، هذه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، خلاف الرواية. الرواية واضحة أن الضمير يعود إلى المتاع وإلى المال. تقول تعدل عن رجل يطيع العدو أصاب منه مالا أو متاعا، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، إن أصابوا ذلك واضح أن المقصود شنو أصابوا ذلك؟ أصابوا المتاع والمال، ما هو نقص مال آخر، أصابوا ذلك. كيف نسمع بمتاع الرجل؟ فقال إذا كانوا أصابوه، يعني شنو نسمع بعض استعمله، أصابوه يعني أصاب المتاع والمال، اضطراب يعني أنه أصاب الرجل، هذا خلاف الظاهرة. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الرواية في ليلها تقول قبل أن يحوزوا متاع الرجل، نقرأ العبارة، قال فقال إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد إليه. هذا من مقالة أخرى لهذا الظاهر. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود بالضمير أنه يعود إلى الرجل لكان المناسب أن يقول إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاعه، مو مش حسب يعني التعبير الطبيعي والسياق. إذا كانوا أصابوا الرجل، إذا الضمير رجع للرجل، إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا شنو؟ متاعه، وقبل أن يحوزوا متاع الرجل. هذه المخالفة للظاهر من هذه الجهة، يعني حتى بالظاهر السياق شيء يقتضي. هذا مسلم لتوجيه لهذا، هذا هم مخالفة الظاهر من هذه. فإرجاع الضمير أول ملاحظة أن إرجاع الضمير إلى الرجل هذا خلاف الظاهر، هذا أولا. ملاحظة ثانية أن تفسير الحيازة للقسمة أيضا خلاف الظاهر في الاختلاف والتباين بين مدلولينما فلا معنى لتفسير أحدهما في الآخر. هذا مضافا إلى أنه في ذي الرواية قال ف في ذي الرواية قال وإن كانوا أصابوه بعدما حاذوه فهو أي من المسلمين. إذا فسرنا العلاج بالقسمة لا تعطون العبارة الشكرية وإن كانوا أصابوه بعد القسمة بعد ما حاذوه يعني شنو يعني بعد القسمة فهو أي شنو بعد القسمة المال ليس للمسلمين بعد القسمة المال للمقاصد الآن بعد القسمة قسمت هذا لك هذا لك ملكه ليس خيرا للمسلمين هو خير للمسلمين قبل شنو قبل القسمة لا بعد القسمة هذا أيضا ينافي تفسير العيازة بيت من القسمة وهي ملاحظة أخرى على هذا التفسير هذه بالنسبة إلى التفسير الثاني التفسير الثالث للروايات هو اللي اختار سيد الخوي قدم الله له التفسير الخوي يقول المقصود بالحيازة الاختلاع المقصود بالحيازة الاختلاع بعدما حازوا يعني بعد ما استولوا والضمير يصر على ارجاعها من الى الرجل هو يقول ان الضمير يعود من الى الرجل ويكون مفاد الرواية هو التفصيل من بين ان تكون معرفة المال الرجل بين ان تكون قبل الاستيلاء على المال وحيازة المال المال يجب ارجاعها لا صاحبين وبين ان تكون معرفة المالك بعد الاستيلاء على الشنو على المال هنا يكون خيئا للمسيح عن المجلوطة المقاتلين ولا يجب ارجاع المال ولا خرجوان ففسر الحيازة بالاستيلاء وهي مرحلة كما هو واضح سابق على من على الشنو على القسمة سابق على القسمة استولى على المال ثم يقسم هو يقول التفصيل ناظرا للاستيلاء فان كانوا اصابوه يعني اصاب الرجل يعني عرف الرجل عرف المالك ان كانوا اصابوه قبل ان يعودوا متاع الرجل يعني قبل ان يستولوا على متاعه رد اليه عليه وان كانوا اصابوه بعدما حازوا بعدما استولوا عليه فهو خير المسلمين فهو احق بالشفاعة هذا التفسير الثالث الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله نفسه هذا التفسير اولا مسألة ارجاع الضمير الى الرجل لان خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر ارجاع الضمير الى الرجل خلاف الظاهر ظاهر الرواية هو ان الضمير يعود الى المتاع او الى المال هذا اولا وثانيا قد يورد على كلام السيد الخوي يدور بان الاستيلاء على المال هذا مفروض في وقت السؤال فلا بد ان يكون المقصود بالعيادة شيء اخر غير الاستيلاء على المال كيف مفروض في نفس السؤال لانه سال وسال قال ثم ان المسلمين اصابوا ذلك اصابوا ذلك عن شيء من اصابوا المتاع والمال يعني حازوا يعني استولوا على اصابوا المتاع عشان استولوا على المتاع واضح ومن ذلك واضح ما تعود الى المتاع والمال ثم ان المسلمين اصابوا ذلك هذا السؤال الطرق استيلاء على المال اضطرب في نفس السؤال الامام عليه السلام بعد ذلك عندما يقول اذا كانوا اصابوه قبل ان يحول واصابوه بعد ان حازوه لابد ان يكون المقصود بالعياده شيء اضافي مو نفس الاستيلاء على المال لانه يعني اضطرب في نفس السؤال واضح لابد ان يكون المراد به شيء اخر غير مساله شنو مساله استيلاء واضح هذا هم ملاحظة على هذا الشيء على هذا التفسير الثالث. من هنا يظهر ان هذه التفسيرات الثلاثه كلها لا تطلب الملاحظات، لكنه بالرغم من ذلك يمكن تصحيح ما ذهب اليه الشيخ صاحب الجواهر اللي هو ماذا التفسير الاخر الثاني، يمكن تصحيحه وبنحو لا ترد عليه الاشكالات التي تقدمت سابقا، وذلك بان تفسر العياذ لنتيجة الأسماء، ولعله هو مقصود هذا عندما فسر العيادة بالأسماء، مقصود مو نفس الأسماء وإنما النتيجة التي تترتب على قسمة الأموال على المقاتلين وهي تملكهم لها، تملكهم لها وحيادتهم لها ودخولها في ملكهم، المقصود من القسمة ليس نفس القسمة حتى يرد المثال السابق أن مفهوم القسمة مباين لمفهوم شنو العيادة، وإنما المقصود بالحيازة دخول المالي في ملك المقاتل الذي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالقسمة، لا يكون إلا بالقسمة كما هو واضح، لأن المقاتل حتى على السوداء تقدم سابقا حتى على السوداء على المال ولا يكون ذلك الاستيلاء، المقاتل لا يملك المال بمجرد استيلائه عليه وإنما يملكه بماذا؟ متى؟ بعد القسمة، واضح يا زلمة؟ إذا الحيازة يمكن تفسيرها بسبب بنتيجة القسمة، يعني دخول المال في ملكه شنو؟ المقاتل. والضمين يعود إلى من؟ يعود إلى المتاع كما قلنا هو الظاهر، واضح؟ المتاع مو للرجل كما هو الشيخ عبد الله خان يقول، هذا متجاوزا، إذا تجاوزنا هذا وفسرنا الحيازة بالقسمة بمعنى شنو؟ نتيجة القسمة يكون المعنى هذا، لاحظوا قال إذا أطابوه يعني أطابوا المتاع، من أطابة المتاع يعني شنو؟ معرفة أن هذا المتاع ليس ملكا للكفار وإنما هو ملك للإنسان المحترم مال، هذا معنى أطابة المتاع، إذا أطابوا المتاع وعرفوا أن هذا المتاع ليس ملكا للكفار وإنما هو من كل مسلم مثلا، قال الله شنو؟ قال الله قبل تملك المقاتلين له، يعني قبل شنو؟ قبل القسمة، يعني القسمة تخرج مع هذه النتيجة وهي التملك، قبل أن يملك المقاتلين استولى ولا ما قال استولى، ولكن قبل أن يملك المقاتلين هذا المال، إذا عرفوا أن هذا المال قبل تملكه له فالقسمة هو ملك لهذا يجب شنو؟ إرجاعه إليه، وأما إذا عرفوا أنه ملك لهذا بعد شنو؟ بعد القسمة وبعد تملكهم لهذا المال، هذا لا ينتزع منهم لأنه ملكوه بماذا؟ بالقسمة يبقى لهم، لكنه يعوض مثلا هذا يكون حق الشبعة في روايات المتقدمة. هذا التفسير يكون مقبول، يعني هذا صادق، لا ضمير الأبن في حسب الظاهر ما أنت وهو أن يرجعنا إلى المساء، وفسرنا الحيازة تفسير مقبول، حيازة اللي تعني التملك تعني الاستيلاء يعني تعني إدخال الشيء في الملك، واضح واضح، شوف التفسير التفسير تفسير الحيازة بدخول المال في الملك، ومتى يكون ذلك؟ بالقسمة عادة، فإذا عرفوا أن هذا المال يكون في قبل القسمة يعني قبل أن يدخل في ملكهم هذا يجب ارجاعه له، وأما إذا كان بعد ذلك فلا يجب ارجاعه له، هذا المعنى وهذا التفسير إذا كان هو ظاهر الصحيح حينئذ نأتي إلى مطلب آخر وهو أن هذه الرواية صحيحة السند ومفادها هو هذا، تكون معارضة لنا بصحيحة مشاهدة كان المتقدمة، فماذا نسمع في هذا التعارض؟ هذا يأتي في الكلام إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.